يشكر ربه ويستعمل نعم الله عليه فيما يقربه إلى الله، لا أن الإنسان يكون مترفا يعمل معاصي الله فيما أنعم الله به عليه. اللهم متعك بالسمع والبصر والعقل، ومتعك بالمال والأهل والولد، وكل هذه ستسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فماذا ستجيب يا عبد الله إذا كنت تستعمل لسانك في الباطل، وتستعمل بصرك في الباطل، وتستعمل سمعك في الباطل، وتستعمل يديك في الباطل، وتستعمل رجليك في الباطل؟ ماذا ستقول يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون؟ إن الإنسان يجب عليه أن يشكر ربه أنه عرف لا إله إلا الله، ويشكر ربه أن جعله ممن يخاطب بهذا، وأنه يعرف الفرق بين الحق والباطل. فيجب عليه أن يتنبه لنفسه ويصلحها، ويصلح من تحت يده من أهل وأولاد ومن يعولهم أو يمون عليهم أو يستطيع الوصول إليهم لإيصال الحق لهم وبيانه لهم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإلا فإن الله جل وعلا ذكر قصة الملأ أي الكبرى الأثرياء الوجهاء أصحاب المناصب الذين أصيبوا بالترف، وهذا لم ينفعهم إلا أنهم أصيبوا بالتطاول على الناس والاستخفاف بالآخرين، ويظنون أن من يخالف شهواتهم أنه إنسان مغفل، وأنه غبي ولا يحسن ولا يلتفت له ولا يؤذى له، بسبب أنهم لم يشعروا بالحاجة. أي مادة يريدونها يجدونها، يشترون أي شيء يريدونه، يحصلون على أي شهوة تتوق لهم أو تحتاجها نفوسهم. فهذا نوع من الترف يجب أن نتنبه له، ونحن في بلادنا هذه بلاد الطهر والخير والعفاف والصحة والأمن والإيمان، يجب علينا أن نحفظ نعم الله علينا ولا نصاب بالغرور والتكبر ولا نصاب بالغفلة فيصيبنا ما أصابه. يجب أن نستعمل نعم الله علينا فيما يزيد هذه النعم ويحفظها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب علينا أن نشكر نعم الله، نحن في خير ونعمة، والله إننا في نعم عظيمة غائر موجودة في كثير من بقاع الدنيا، وأستطيع أن أقول لا توجد في مكان آخر، ما نحن فيه من نعم لا توجد في مكان آخر. فعلينا أن نحفظ هذه النعم بمراقبة الله في السر والعلن، وأن نحفظ على أنفسنا عقيدتنا وعبادتنا وأخلاقنا ومعاملتنا لئلا تزول. وأعداؤنا الآن يسعون ليل نهار لسلب هذه النعم منا، فانتبهوا رحمكم الله. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه سافر الى الرياض منذ اسبوع، وانه وصل وقت الظهر وكان مرهق، وصلى الظهر وتحامل الى وقت العصر،
ثم نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا عند إقامة صلاة العشاء، فتوضأ وذهب إلى المسجد، يقول فلحقت بالركعتين الأخيرتين وقمت الثالثة ونويت المغرب، فهو صلاة صحيحة، ثم بعدها أتى الجماعة وصليت معهم العشاء. إذا كنت نويت عندما دخلت مع الإمام الذي يصلي العشاء أنك تصلي المغرب فصليت معه الركعتين الأخيرتين ثم قمت واتيت بثالثة وصلاتك صحيحة، وإن كنت لم تنوي المغرب إلا بعدما سلم الإمام صلاتك غير صحيحة، يلزمك أن تعيد صلاة المغرب. يقول الملاحظ على شبابنا وفتياتنا تقليد الغرب في كثير من الأمور كاللباس والقصات والغناء ونحو ذلك، فكيف نوجه هؤلاء وما العمل لدلهم على الطريق الصحيح طريق الإسلام سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أولا يجب على الأب والأم أن يكون لهم جلسات مع أولادهم ومصارحة في هذه الأمور ومناقشة، مناقشة هادئة، المقصود منها الوصول إلى الحق وليس المقصود منها فرض أوامر، لأن الشباب في هذا الزمن يتمردون ولا ينصعون لما يلقى إليهم من أوامر وتوجيهات على سبيل الإلزام، وإنما يكون المسألة مسألة نقاش وإقناع، وهذا هو المنهج الصحيح الذي كان يسلكه نبينا صلى الله عليه وسلم بتوجيهات من ربه جل وعلا بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويحرص الوالد والوالدة وغيرهم على الدعاء لهم في ساعات الإجابة لعل الله تعالى أن يحفظهم وينقذهم مما هم معجبون فيه. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي له أن يصون منزله من وسائل الفساد والإفساد، لأن كثيرا من المصائب التي وقع فيها هؤلاء سببها الأب الذي وفر آلات له والصوارف من قنوات فضائية وخطوط توصل بالإنترنت وغيره، يتصلون فيها بأمور يقع الإنسان فيها في غفلة شديدة ويجر ويحرف عن الاتجاه الصحيح، فيجب أن يكون هناك مراقبة من الأولياء من الأب والأم والأخ الكبير ونحوه للمحافظة على هؤلاء وصونهم عن أن يتردوا فيما هو الرجاء. والأمر الثالث هو أن يختار لهم الجلساء أهل الصلاة ويحافظ على الإنسان لئلا يقع في صحبة ورفقة أناس أهل انحراف في أفكارهم أو أخلاقهم أو شهواتهم، وكما هو مشاهد كثرة وقوع حوادث المخدرات وحوادث الفساد الأخلاقي ونحوه، فيجب التنبه للأخطار البعيدة، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول ما حكم التداوي بالحجامة وهل ورد في حديث؟ التداوي بالحجامة صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم احتجموا، فالتداوي بالحجامة من الأمور المشروعة، هو واحد من الأسباب التي يتداوى بها، لكن ليس كل داء علاجه بالحجامة، هناك بعض الأدواء تفيد فيها الحجامة وبعضها لا تفيد كبقية أنواع الأدوية. يقول هل يشترط بعد طواف التطوع الصلاة ركعتين خلف المقام؟ هذا من سنن الطواف، من سنن الطواف أن الإنسان إذا انتهى من الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام بعيدا عن الطائفين، إذا كان الناس يطوفون خلف المقام يصلي بعيدا جهة المقام، وحيثما صلاها في الحرم أجزاء. يقول هل يصح التقدم على الجنازة في الصلاة عليها؟ الجواب لا، تقدم المأموم على الإمام لا يصح، إنما يكون الإمام المأموم وراء الإمام في جهة الإمام لا يصلي أحد، أما في الجهات الأخرى الثلاث في الحرم فلا بأس بها. هذا يقول: قمت بالعمرة وعندما انتهيت من السعي ذهبت للحلاق ووجدت النقود لا تفي حقي الحظ، فذهبت للسكن وجمعت ملابس الإحرام مع العلم أني قلت للحلاق أن نقودي لا تكفي، هذا ما معي وغدا أخبر لك الباقي، فما الحكم؟ الإشكال ما هو واضح، لكن لعله يريد أن يقول إنه بعد السعي حلق، إذا كان هكذا فلا إشكال عليه كونه حلق ولم يعطي الحلاق أجرته وعجل دفع الأجرة للحلاق حتى يأتيه بها غدا فلا بأس بهذا، لا شيء فيه. ها أنصح بالسؤال، ها ماذا عمل؟ وهو لم يحلق، نزع ثيابه قبل الحلق ثم حلق، حتى الآن ما حلق. يقول الأخ أنه إلى الآن لم يحلق، لبس ملابس العادية وهو لم يحلق، فهذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، وهو إلى الآن لا يزال محرم، لم تنتهي عمرته، فعليه أن يذهب للحلاق، أو أولا عليه أن ينزع ملابسه ويذهب ويلبس إحرامه ويذهب للحلاق ليحلق، ثم عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما دفشات أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، يعني 9 كيلو من الرز أو القمح يتصدق بها على 6 أشخاص يكفيه هذا، أو أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة، أيهما اختار صح له وهو بالتخيير بينها، وعليه التوبة إلى الله. هذا يقول: إن والدته توفي وأوصت بثلث التركة لأعمال الخير، هل يجوز لبنتها أخذ جزء من الوصية على سبيل القرض لحاجتها إلى شراء شقة ثم تعيد المبلغ للوصية، وهل تعد حاجتها للشقة من أعمال الخير التي تشملها الوصية؟ إذا كان الوصية في سبيل الخير مطلقة فإن القرض منها، لأن القرض مرتين كالصدقة مرة، فلو أنك أقرضت شخصا قرضا مرتين كأنك تصدقت عليه مرة، وحينئذ فيجوز أن تأخذ بنتها هذا القرض على أن ترده، لأن هذا من أبواب الخير إذا لم تكن محددة عند الأم وإنما جاءت مطلقة. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم، وجاء أنه لمن شرب له، فلو شربه إنسان بنية أن يشفى شخص آخر هل يصلح هذا؟ لا يظهر لي، الذي يظهر لي أنك إذا شربته أنت بنية أن تشفى أو بنية أن تنشط على العبادة أو بنية أن يزول عنك هم أو غم أو نحو ذلك فإنه يدخل في هذا المعنى. يقول كلمة البرزخ هل معناها عذاب؟ لا، معناها فترة زمنية في حياة دنيا وفي حياة أخرى، في حياة بينهما هي حياة البرزخية، يعني وسط بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، وهي من حين خروج الروح إلى قيام الساعة، هذه هي الحياة البرزخية. هذا يقول تزوجت امرأة بعقد صحيح ولي لولي وشاهد عدل، ولكن لم يتم الدخول بها في بيت زوجية المخصص، هل يجوز التمتع بها حتى الدخول في بيت الزوجية؟ الإنسان إذا جلس هو ومن عقد عليها في مكان خاليان عن الناس فإن هذا هو الدخول، يعني إنسان عقد على امرأة ثم جلس هو وياها في غرفة وحدهم لا يوجد عندهم أحد، فحينئذ يعتبر قد دخل بها، وهذه هي الخلوة الشرعية. ولو لم يعمل بطاقات ولم يستأجر قصر ولم يذبح ذبائح ولم يقدم طعام، فالدخول هو خلوة الإنسان بزوجته بعد العقد عليها. والإنسان من حين أن يعقد على امرأته فإن له أن يخلو بها، ولا حق لأحد أن يمنعه من ذلك، فله أن يسافر بها ويخلو بها ويجامعها وغيره. واشتراط الشهود في عقد النكاح هو لدفع التهم التي قد ترد بما لو لم يحصل إشهار للنكاح واستفاضة للدخول. هذا يقول كتابة المصحف في الجوال أو وجود آيات أو أدعية كنغمات ما حكم هذا؟ الناس بين إفراط وتفريط، في حين أننا نرى بعض الناس يجعل في الجوال موسيقى، وعندما يكون في الصلاة تعزف الموسيقى في بيت الله فيتعذى ويؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، وربما دعا عليه بعض الناس، وهذا من المنكر والعمل المحرم وعدم التأدب بأدب العبادة وعدم احترام لبيوت الله ومجاهرة بالمعصية. نرى في الطرف الثاني من إذا زهم عليها أحد أو اتصل عليه أحد ظهر صوت قارئ للقرآن أو داع يدعو، وربما كان هو في دورة المياه هو وجواله، وهذا أيضا أمر محرم ولا يجوز، وهو معصية وإهانة لكلام الله واستخفاف بالدعاء الذي يدعو به. وهذه الأمة هي أمة الوسط. والله تعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم متوسطة بين الأمم، لا غلو ولا تفريط، فيجب على الناس الاعتدال ووضع الأشياء مواضعها. هذا الهاتف الذي معك نعمة من الله، أنعم الله بها عليك، استعمله بالطريقة الصح. هو ليس آلة موسيقى، وليس من الضروري أنه إذا اتصل عليك أحد أنك تكسب إثم. إذا اتصل عليك أحد ليس من الضروري أنك ترقص. وأيضا يجب عليك أن تستعمل نعم الله على الوجه الصحيح، فذكر الله في مواطنه. لا يقال الإنسان لا يذكر اسم الله في الحمام ولا وهو على حاجته، هذا يعتبر ذنب ومعصية. فيجب على الإنسان أن يضع الأمور مواضعها وأن يتأدب بالآداب الشرعية. وهذا وسيلة اتصال، لا تستعمله في غير الهدف الأساسي الذي وجد من أجله. فإخراجه عن طبيعته لأمور أخرى هو الذي يعكر الاستخدام ويكون فيه حيف وجور وظلم لك أو منك. وعلى هذا فإذا اتصل عليك أحد اتخذ وسيلة للتنبيه لا يترتب عليها إشي. لا تجعل فيه المنبه قارئ قرآن ولا داعي يدعو، ولا تجعل فيه موسيقى، إنما اجعل صوت من الأصوات التي تدلك على أن أحدا يريدك، ولا تزعج نفسك ولا الآخرين. هكذا ينبغي أن يكون فيه. والمصاحف منتشرة في كل المساجد، وبإمكان الإنسان أن يشتري مصحف ويجعله معه، يضعه في جيبه، إذا أراد أن يدخل دورة المياه يتركه خارج دورة المياه، ولا خوف عليه من السرقة، بينما لو جعل الجوال برا يسرق. فيجب على الناس أن يتأدبوا بأدب الشرع، ولا يكونوا من أهل الإفراط والتفريط. هذا يسأل عن زواج المسيار، ما هو؟ والله ما إذا كنت ما تعرفه فأرى أنك لا يضيرك هذا الشيء، ليس عيبا على الإنسان أن لا يعرف زواج المسيار، إنما الذي يعتبر عيبا على الإنسان أن لا يعرف الزواج الصحيح معه. النكاح الصحيح لا بد فيه من أركان وشروط، فأركانه الإجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، وشروطه رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهود. إذا توفرت هذه الأشياء فالعقد صحيح. بعض الناس يخاف من زوجته الأولى أن تعلم فيتزوج ولا يدعو الناس لزواجه، إنما يكتفي بالشهود، عقد عقد النكاح وحضر شاهدان مع الولي وحصل فيه إيجاب وقبول وتمت أركانه وشروطه، لكن اتفق مع المرأة على أن لا يقسم لها، يأتيها ضحا أو عصر أو بعد مغرب أو بعد عشاء، أو يسافر إليها في الشهر مرة أو مرتين أو نحو ذلك، فسماه بعض الناس مسيار لأنه يسير عليها ولا يلتزم نحوها بقسم بينها وبين زوجته الأولى. إن كان بهذه الصورة فهو إذا لم يترتب عليه مضار على المرأة هذه، بحيث أنها لا تكون عرضة للاستثان بها وتكون في مأمن عند وليها وعندها من يحوطها ويحفظها، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. وأما إذا كان يعرضها للفتنة بحيث تبقى وحدها ولا يكون عندها من يشرف عليها ويرعاها فهذا تفريط وإهمال. وبسبب هذه المسألة منع منه بعض أهل العلم. وينبغي للإنسان إذا كان رجل أن يتزوج زواج فيه شجاعة ورجولة، والله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.